أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة في الفضائية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، إنا كفيناك المستهزئين. وأشرف أن أكون ضيفا على سماحته فضيلة الشيخ محمد الكردي.
مرحبا بك.
أهلا ومرحبا يا شيخنا.
أهلا بك.
طبعا كان من المنتظر أن يكون البرنامج ابن الإسلام، ولكن طبعا لابد أن احنا نذود.
إن لم يكن ابن الإسلام مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس ابن الإسلام.
نعم، بارك الله فيك شيخ. نذود وندافع نصرة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. صلوات ربي وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى هو الذي كفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هؤلاء المستهزئين الحاقدين. كيف نعيش هذه الحقائق فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجتنا به من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضياع والضلال إلى الرشاد والفهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أخي أحمد بارك الله فيك، إن هذه الآيات التي ختم الله تبارك وتعالى بها سورة الحجر لهي منهج حياة، منهج حياة. فيقول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي ميز بين الحق والباطل بما أمرت به، أظهر ما جئت به من حق، أعلن ما جئت به من حق. في ربوع المعمورة: لا تخشى في الله لومة لائم، وأعرض عن المشركين، لا يضرك أذاهم ولا يضرك استهزاؤهم، فإن الله تبارك وتعالى هو كافيك، إن كفيناك المستهزئين. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى منذ الأزل قد أخذ على نفسه أن يدفع ويدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وحين بعثته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، وحتى قيام الساعة، بل يوم القيامة أيضا. فالله تبارك وتعالى يشرف نبيه ويعلي قدره ويقدمه على الخلائق، ويقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. هذا الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ذكرا أو أنثى، عدوا أو جاهلا، بغيضا، زنديقا، عدوا، كل هؤلاء سيكون حالهم يوم القيامة أسوأ حال. فإنهم يتلفتون يمنة ويسرة فلن يجدوا إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعا للخلق، ولن يكون شفيعا لأمثالهم، فإنه لن يشفع إلا لأهل الإيمان ولأهل التقوى ولأهل السلامة الذين سلمت صدورهم وقلوبهم له صلى الله عليه وسلم، وللمؤمنين أجمعين. فالله تبارك وتعالى حينما يقول لنبيه: فاصدع بما تؤمر، أي يا محمد قم بما أمرتك به، واعلم أنك في حمايتي. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. لا تخف يا محمد، فإني كافيك، إني حاميك، إني ناصرك، أنا حسبك، لا وكيل لك سواي. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. لم يكن نبي من الأنبياء له من الحماية والكفاية والحسب من عند الله تبارك وتعالى كما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وهو صلى الله عليه وسلم حامل أعظم رسالة والرسالة الخاتمة، فلا بد له من حماية قائمة دائمة إلى يوم القيامة، وفي حمايته صلى الله عليه وسلم حماية لشرعته. ولذا نقول إن المستهزئ والطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا أن يطعن في دينه وفي كتاب ربه الذي أنزله عليه،
طعن في النبي
وفي
صلى الله عليه وسلم،
نعم، في الدين، بل هو طعن في الذات الإلهية. فلا بد أن ينتبه الإنسان، إنك تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم لرسول الله لا يرفعون عيونهم في وجهه صلى الله عليه وسلم حياء وتعظيما له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم لا يسمح لنفسه أن يطأ ظله، بل كان صلى الله عليه وسلم حينما نزل بالمدينة أول ما نزل، ونزل عند أبي أيوب ودخل بيته، وكان صلى الله عليه وسلم قد أخذ الدور الأول في البيت، كان أبو أيوب في الدور الثاني، لا يستطيع أن يسير في وسط الحجرة، يقول كيف أطأوا سطحا أو سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي هناك في حواف الحجرة لا يطأ وسطها حتى، وكل هذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء علموا قدر رسول الله فعظموه،
حتى والذي يمشي على سطح البيت
بلا شك، حتى وطء ظله، وطء الظل، هذا أمر يدلك على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
صلى الله عليه وسلم،
مجرد أن يكون صوت، حدة الصوت أعلى من حدة صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مفارقة للإيمان. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. رفع الصوت ومناداة صلى الله عليه وسلم باسمه هذا يؤدي إلى حبوط العمل وفساد الإيمان. وهؤلاء السكارى المستهزئون الزنادقة أعداء أنفسهم قبل أن يكونوا أعداء الدين وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أعداء أنفسهم، إنهم يوبقون أنفسهم.
لا.
وأقول لك إن المستهزئين الأول لما استهزأوا برسول صلى الله عليه وسلم،
نعم صلى الله عليه وسلم،
كأمثال أبو جهل وكأمثال العاص بن وائل وأمثال عقبة بن أبي معيط وغيرهم وغيرهم، ماذا صنع الله بهم؟ لقد ماتوا شر قتلة،
لا.
قتلوا شر قتلة،
لذا شيخنا
وماتوا شر موت.
نجد أن لابد أن المستهزئين موجودين في كل زمان وفي كل مكان،
بارك الله فيك،
هذه نقطة التدافع، بسنة التدافع
بلا شك،
كي نرى نصرة الله عز وجل للنبي والمؤمنين.
هذه نقطة في غاية الأهمية أخ أحمد، أنه لابد أن يوقن الجميع أن سنة التدافع هي لإبقاء الدين.
لا.
لو أن هناك سلام عالمي كما يدعي البعض وكما يزعم البعض أنهم ينادون بالسلام العالمي، بكل الناس حبايب وسواسية، وزي ما واحد بيقول مثلا أنا بحب كل الناس، لما سئل الإمام ابن تيمية عن رجل يقول أنا أحب كل الناس، قال هذا ليس بمؤمن، فإن المؤمن يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والعصيان،
لا.
يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين والمشركين، ده أساس وسنة وقاعدة أساسية في ديننا، الولاء والبراء،
لا.
فمفيش حاجة اسمها أحب كل الناس، لابد أن تحب المؤمن، تحب الله ورسوله والمؤمنين، وتبغض من أبغض الله ورسوله والمؤمنين،
لا.
تبغض الكفر والكافرين، وهذا لابد أن يكون مستقر في قلبك،
لا.
عالقا بنفسك وعقلك. فنقول إن سنة التدافع هي إحدى السنن التي أقامها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا لتمام قيام الدين،
لا.
قال الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، والآية الأخرى في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. لابد أن يكون هناك تدافع ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين المؤمنين وبين الكافرين، قائمة، هذه السنة قائمة، لازم يبقى فيه حرب دائمة،
حرب سجال مستمرة،
سجال،
نعم.
ليه؟ لأن هذا يقوي أهل الإيمان، يقوي شوكتهم ويجعلهم دائما متيقظين لعدوهم، محافظين على دينهم، بل يؤدي هذا إلى أن يتخذ الله تعالى من المؤمنين شهداء ويقحم الكافرين في النار. سنة التدافع باقية، فهذه واحدة. الثانية أن الله تبارك وتعالى حينما قال والله يعصمك من الناس، هل هذه خاصة بزمني فقط؟
صلى الله عليه
أقول
وسلم.
لك لا، إن معجزة القرآن باقية إلى قيام الساعة، معجزة القرآن نعم. باقية إلى قيام الساعة. إذن الله يعصمك من الناس يا محمد إلى قيام الساعة. إذن لابد أن يكون من الناس أعداء لرسول الله مستهزئين برسول الله، زنادقة، كافرين طاعنين في رسول الله على مدار الزمان. عشان إيه؟ علشان ينتقم الله منهم، فيرى الناس انتقام الله تعالى من هؤلاء المستهزئين الأفاكين الزنادقة، فيوقنوا أن الله تبارك وتعالى ناصر نبيه وعاصم دينه إلى قيام الساعة.
نعم.
واحد يقول الله طب ما فلان طعن وفلان قال وفلان قال، وما أدرك أنه لم يبتلى. هناك من يبتلى إذا وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى في لحظته فيموت، وهناك من يبتلى فيزيغ قلبه فلا يقبل على الإيمان أبدا، وهناك من يبتلى ويظل البلاء يقسم ظهره، يذهب ماله، يقتل ولده حتى يعيش الحسرة والندامة طيلة حياته، فإذا مات بشر بالنار وسحب على وجهه إلى نار جهنم. ألوان وأشكال من البلاء. فليس هناك شرط على الله تبارك وتعالى أن يبتلي الواقع في عرض رسول الله في لحظتها في التو. وقد وقع عبد الله بن أبي بن سلول وظل على ظهر الأرض حيا إلى أن مات، بل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم برده ليتكفن به وصلى عليه وسلم، وكل هذا لم يشفع له لأنه وقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أم المؤمنين عائشة
نعم، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعن في سيدة عائشة
نعم،
فكان جزاء له أن يظل قلبه على الزيغ حتى الموت ليكون في قعر جهنم في الدرك الأسفل من النار. فلا يحسبن أحد أنه بمأمن عن البلاء وأنه بمأمن عن انتقام الله تبارك وتعالى منه، وإنما أعظم انتقام من الله تعالى لهؤلاء المجرمين أن تزيغ قلوبهم فلا يلتفتوا إلى الإيمان أبدا،
يستمرون في غيه،
يستمرون في غيهم وفي ضلالهم حتى يموتوا. وهناك بشرى من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بصفة عامة، يقول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سنة الله بقية. أهل الإجرام يمارسون مع أهل الإيمان هذه الأربع من وسائل الاستهزاء والسخرية والضعة، لكن هل يفلتون؟ والله إن أفلتوا من العقوبة العاجلة في الدنيا بقيت لهم عقوبة دائمة إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بلى
بلى،
هذا بلا شك من هل ثواب الثواب لا يكون إلا على الطاعة والإيمان، لكن الله تعالى يقول هذا استهزاء بهم كما استهزأوا بالمؤمنين. خذوا بقى ثوابكم، ثوابهم إيه؟ في قعر الجحيم، وأهل الإيمان على الأرائك متكئون ينظرون إليهم وهم في قعر الجحيم فيسخرون منهم كما كانوا يسخرون منهم في الدنيا.
ذلك من فضل الله عز وجل على المؤمنين.
نعم.
فضلت الشيخ محمد الكردي، المستهزئون بالإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان كثر.
نعم.
والله عز وجل منتقم منهم بإذن الله سبحانه وتعالى. من هم المستهزئون قديما وحديثا؟
في القديم كان هناك مثلا يعني الوائل، العاص بن وائل، الوليد بن المغيرة، الحارث بن قيس السامي، الأسود بن عبد يغوث، الأسود بن المطلب، عقبة بن أبي معيط، كل هؤلاء.
ما احنا يعني عايزين
وكل هؤلاء
مجرد أسماء بس.
نعم.
يعني عايزين نشوف الآية.
الآية أولا
وكيف نصر الله عز وجل رسوله
لما
وكيف انتقم منهم.
نعم. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى الكعبة
صلى الله عليه وسلم
وصلى، وكان القوم جلوس أهل الكفر، أبو جهل، عقبة بن أبي معيط، مجموعة شلة الإيه، شلة الفساق والكفار والمستهزئين كلهم قاعدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتفت لهم، إنما كان قلبه معلق بالله، وهذا الذي أقوله دائما لإخواني في كل مكان على ظهر الأرض. لا تلتفتوا إلى كيد الكائدين ولا إلى استهزاء المستهزئين، فلتكن قلوبكم معلقة بالله رب العالمين. واقبلوا على طاعتكم لربكم ودعائكم ودعوتكم لدينكم، ثم اتركوا الباقي على الله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين، فقال رجل من القوم وكان أظن أبو جهل، قال: من يأتينا بسلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد وهو ساجد؟ صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كان يعني من الأدب إن أنا أشوف واحد بيعبد ربنا ما أزهوش، ده بيعبد ربنا، هذا ده دليل على شدة جهلهم وضلالهم.
فهو أشقى القوم الذي فعل هذا.
طمع عقبة بن أبي معيط أشقى القوم، فأتى بسلى الجزور، الكرش يعني بتاع الجزور، ماشي، وطبعا جاب الكرش وراح رماه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني أنزل الفرف الذي في الكرش على يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ساجدا، لم يقم من سجوده صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
يعني لا يستطيع أن يقوم من سجوده مع هذا القذر اللي موجود على ظهره. من يرى؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجل ضعيف، ليس له شوكة، وليست له قبيلة، وليس له حسب ولا نسب كما لغيره، ثم إنه ضعيف البنية، وقد رأينا ما حدث له حينما خرج على قريش وقرأ القرآن، وآذوه أشد الإذاء حتى جعل كأنه نصب أحمر، فيعني قلبه يتقطع لكن مش عارف يعمل إيه. ثم أتت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، فذهبت وأذالت الأذى من عليه، ثم قام صلى الله عليه وسلم متمما صلاته وهي تدعو عليهم أو تسبهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه في صحن الكعبة داعيا عليهم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، عددهم. قال عبد الله بن مسعود: والله لقد وجدناهم جميعا في قليب بدر يوم بدر.
جيف
ماشي. بل إنهم يعني أوذوا أشد الإذاء. أول من أذى النبي صلى الله عليه
وسلم
تذكر كده؟
عمه
أبو لهب، حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يعني اعصموا انفسكم من النار، اني رسول الله اليكم. وقال ما قال صلى الله عليه وسلم، فما كان من ابي لهب الا ان قال: تبا لك يا محمد سائر اليوم. هذا سب اول من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور، على الفور. وده دليل من القران الكريم على ان صلى الله عليه وسلم لا يترك ابدا للمستهزئين قديما ولا حديثا. نزل القران على الفور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبت يدا ابي لهب وتب. اذا كان ابو لهب قال لك: هلاكا لك سائر اليوم يا محمد، فان الله تبارك وتعالى قال: هلاكا له وعذابا في الدنيا والاخره.
نعم.
اصيب ابو لهب بمرض يسمى العدسه، مرض جلدي لا يستطيع أحد أن يقترب منه. هذا المرض ينتقل بمجرد الملامسة. لما أصيب بهذا المرض ألقوه في بيته، وظل في بيته لا يستطيع أن يدخلوا عليه ولا يعطوه ماء ولا طعاما، هكذا حتى مات. فلما مات أخرجوه بسريره ماشي دون أن يلمسوه، ثم ألقوه في الصحراء وألقوا عليه الحجارة من بعيد، رجم
ده ولاده اللي عملوا،
ولاده رجموه رجما، وهذا كان أول رجم للمستهزئين. رجم أبو لهب كما قال: تبا لك يا محمد سلام، فأنزل تبا يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أصيب بمرض العدسة ثم رجم وهو جثة حتى ووري عن الناس حتى لا يؤذيهم، وظل أذاه في قبره وسيظل إلى قيام الساعة، ثم هو يوم القيامة من المقبوحين.
نعم.
هذا أبو لهب، هذا أبو جهل، هذا عقبة بن أبي معيط، هذا العاص بن وائل السامي، هذا الأسود بن المطلب، هذا الأسود بن عبد يغوث، كل هؤلاء أصيبوا. منهم من أصيب بمرض البطنة استسقاء، منهم من أصيب بجرح كان في رجله وقد التأم منذ سنتين ففجر حتى قطعت قدمه، ثم امتد الغرغرين في بقية جسمه فمات بهذا الشكل. وهناك من أصيب في رأسه، شق في رأسه شقا فأصابته الغرغرين حتى مات بالجنون. وهكذا كل من استهزأ برسول الله
صلى الله عليه
وسلم في الماضي أصيب بهذه الإصابات.
نعم.
وكذلك في الحاضر أقول لك، هذا الرجل
ده في الدنيا يا شيخنا.
نعم في الدنيا، هذا لازلنا في الدنيا،
وفي الآخرة عذاب أليم.
لا، في الآخرة دي مسألة تانية. لما ربنا يقول إنك فينك المستهزئين، هناك معنى في بطن هذه الآية. لما يقول إنك فينك يعني في الدنيا يا محمد بس، لا ده وفي الآخرة. إذا كان الله تعالى كفاه استهزاء هؤلاء في الدنيا، أليس هو بقادر يوم القيامة على أن يذيقهم من العذاب أشكالا وألوانا لاستهزائهم بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ بلى
قادر،
إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن الله إذا غضب لنبيه يكاد أن يذهب السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، خليل الرحمن، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. أحب خلق الله إلى الله، وخاتم أنبياء الله، وصاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة والمقام الرفيع صلى الله عليه وسلم، وفي الدنيا صاحب خاتم الرسالات وأعظم الشرائع وأتم وأكمل الأديان، وصاحب أصحاب لم يؤت مثلهم على مر الزمان، فأصحابه صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأتي مثلهم على مر الزمان.
نعم، في كتاب هذه الكاتبة طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
في بيته، يعني في يعني قالت انه تزوج السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي صغيرة، وسمت هذا ليس بزواج، يعني نوع من انواع والعياذ بالله الاغتصاب. يعني كيف تجرأت هذه وسبت نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك القت هذه الاتهامات في حجر الامام البخاري رحمة الله عليه، انه كان مجوسي، وانه ما كانش عربي، وانه كان حاقد على الاسلام
والمسلمين. كما قلت لك اخي الكريم،
كلام
هؤلاء كذب. انما ارادوا بهذا اللف والدوران الطعم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعم في شريعة الله.
نعم.
والله لو اقسمت هذه مليون مرة انها ما ارادت الا الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كاذبة، وانا اقسم بالله غير حانث، وان في قلبها مرض الله تبارك وتعالى اظهره لنا بما سال قلمها من هذا القذر.
نعم.
فأنا أقسم بالله أن هذه امرأة لا دين لها ولا إيمان لها، لأنه لا يقع في رسول الله أبدا مؤمن، أبدا لا يمكن، بل إن المؤمن إذا مر على ذهنه شيء من مثل هذا قال أعوذ بالله سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم.
هذا هو المؤمن. أما المنافق فإنه يلوك ما يكون في صدره من وساوس ثم يصدره للآخرين، فهؤلاء منافقون وزنادقة وكفار بالله العظيم، وهؤلاء لا يستحقون إلا القتل.
نعم.
هذا شرعة الله تعالى في من يقع في الشلم، ليس له إلا القتل في شرعة الإسلام، وواجب على حاكم المسلمين ألا يفلت هؤلاء أبدا من حكم الله تبارك وتعالى. نقول الطاعن في رسول الله إنما أراد الطعن في الإسلام. هذه المرأة حينما قالت هذا الكلام، أنا أقعد قاعدة وأقول أيها الناس، إذا أردتم أن تحكموا على أمر وقع فاحكموا عليه بزمنه الذي وقع فيه.
نعم.
إذا كان في أمر ما وقع فاحكموا عليه بزمنه الذي كان فيه وبالمكان الذي كان فيه، وإلا إحنا مثلا عندنا في المدن البنت بتتجوز بعد ما تخلص تعليمها، هذا البلاء الذي نزل على الأمة الآن في كثير من المدن،
اللي هو تأخير سن الزواج،
تأخير سن الزواج ل 25 سنة و 30 سنة، والنهاردة العوانس بقت 40 سنة و 45 سنة، وبلاء أسود بسبب هذا الفساد العريض الذي حدث. في الأرياف البنت تتجوز عندها 15 سنة و 14 سنة و 13 سنة، بل هناك من تزوجت وعندها 8 سنوات و 9 سنوات، وبتختلف من مكان لمكان وبحسب الظروف المناخية، بحسب الظروف البيئية، بحسب الثقافة المجتمعية. وهذا يعني الآن لو نظرت مثلا إلى منظمة تقوم باسم منظمة الأمومة والطفولة، هذه المنظمة بتحارب من ضمن أهدافها محاربة الزواج في السن الصغير. يعني إذا هناك زواج الآن سن صغير.
نعم.
في الأرياف يعني أنا لسه جار ليا بيزوج بنته عندها 14 سنة إلى 13. طب ما هو يعني قبل سن الزواج اللي هم مقننينه 18 سنة. ماشي. طب دي هذا اغتصاب، البنت فايرة خلاص، يعني ظهرت عليها علامات الأنوثة.
نعم.
وجالها العريس، ما الذي يمنع أن يزوجها؟ ما الذي يمنع شرعا هذا يجوز تزوجها، بل هذا يطلب تزوجها إذا كانت هي مائلة لمثل هذا.
نعم.
وتريد هذا وأبوها يريد عفتها.
نعم. نعود إلى عفة الفتاة والزواج المبكر بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم
اتفضل.
الله كل خير
وإياك
عن
يا كريم.
عن التوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وبالنسبة
وسلم.
للكلام اللي هو الشيخ بيقوله بالنسبة للزواج المبكر، أنا ليا خالتين، خالة ليا اتجوزت سنة 48 وكان عندها 9 سنين، وأول ابن جابته ليها وهي عندها 10 سنين.
لا.
تخيل إن الابن ده بيوافق أمي في السن.
لا.
يعني فدي شيء، يعني كل الامهات الكبار دلوقتي اللي قاعدين اللي عندهم حوالي 75 سنة او مثلا 78 سنة بالتأكيد عصروا الحكاية دي. دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا عايزة اقوله، يا ريت يا ريت ما حدش يقول عليها مسلمة، لان الاسلام منها بريء، الاسلام منها بريء، وانا بتبرأ منها امام الله. غير كده انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، ان هي لازم نبقى واعيين ولازم نبقى صحيين، ان هي مش بتعيب في البخاري ولا بتعيب في الرسول صلى الله عليه وسلم، دي بتعيب في السنة، لان اسلامنا قائم على القرآن وعلى السنة، فما بالك لو ركيزة اتضرب فيها، يبقى فاضل ايه غير القرآن؟ طلعوا قرآن، ربنا قال إننا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دلوقتي عايزين يضربوا في السنة اللي هي بتعمل لنا مناسك حياتنا كلها، اللي هي بتطبق لنا مناسك حياتنا كلها. وأنا صدقني بقول لك دي يعني حاجة مدمرة، يعني حاجة متدبرة. من شوف بقى، من دي اتجاهات كتيرة، ممكن من شيعة، ممكن من يهود، حوالينا دلوقتي حاجات كتير، فيا ريت ما حدش يقول عليها مسلمة، لأن احنا كمان كده بنسيء للإسلام، هي بتسيء لنبي الإسلام، احنا كمان بنساعده وبنسيء للإسلام. وربنا يثبتكم وربنا يجازيكم عنا كل خير.
بارك الله. بارك الله فيك يا أختنا، يعني دليل.
نعم
من الواقع.
الله عليه. نعم.
طب احنا مش محتاجين
لدليل. انا عندي دليل اخر.
يعني
ده دليل اشد من ذلك.
نعم. بارك الله فيك. تفضل.
في البرازيل سنة 1997 والكلام ده جه في جريدة الاهرام.
نعم.
بنت عندها 5 سنوات تحمل طفل عنده 3 ايام. وضعت.
ابنها.
يعني حملت. نعم. ووضعت 5 سنوات. هذا كلام اما رناه في جورنان اتزهلنا. البنت بلغت وعندها 4 سنوات وحدث لها اغتصاب وحملت ووضعت.
لا.
سبحان الله. هذه الاخت الكريم بارك الله فيها تقول ان خاله من خالتها متجوز عندها 9 سنوات.
نعم.
وهي كمان تجوز عندها 8 سنوات وتسع وعشر سنوات.
نعم.
فمساله ان اقول ان اتجوزت صغيره، ده كان طبيعه القوم هناك.
نعم.
طبيعه الواقع. بيئه حاره جدا جدا جدا. الاجسام اظن انها كانت اكبر شويه من اجسامنا، لان يعني سيدنا ادم مثلا، يعني شوف النسبه بيننا وبين سيدنا ادم. سيدنا ادم لما خلق كان 60 ذراع في السماء، 60 ذراع.
أيوة.
الذراع 70 سنتي، يبقى 60 في 70، يعني كان طول سيدنا ادم 42 متر. يعني عماره كام دور؟ 14 دور.
ده ناطحات
الدور 3 متر. ف14 دور سيدنا ادم كان طوله كده، وعرضه كان 7 اذرع، يعني 5 متر وشوية. ماشي.
لا.
5 متر تقريبا. يبقى طوله كان 42 متر وعرضه 7 اذرع. احنا دلوقتي اجسام نشوف لك شكلها قد ايه. طب من 1500 سنة و 1400 سنة كان الاجسام شكلها ايه؟ اكيد كانت اطول شوية واعرض شوية وامتن شوية، وكانت العوامل البيئية اللي النهاردة عاملين بيقول لك في ثقب في الاوزون وارتفاع درجة الحرارة، كان في وقتها وبالذات في مكة درجة الحرارة عالية.
لا.
فالبنات كانوا يبلغن سريعا. الامر الثالث ان كان العرب يشرفون بتزويج بناتهم لكبراء القوم، دي كانت طبيعه فيهم. كبير القوم كان اي واحد في القبيله يتمنى انه يتجوز بنته،
وده موجود لحد دلوقتي
والى الان.
نعم.
لو جه النهارده احد الرؤساء، احد الامراء، احد الوزراء المرموقين اصحاب الاموال والثروات الفارهه، وجالك يا شيخ احمد وقال لك اديني بنتك، وهو رجل ذو دين مثلا، هتديها له ولا لا؟
هفكر.
ده اشرف. تفكر. يعني انت جاي لحد من الناس هيقول اهلا وسهلا، هو احنا يجينا احسن منك؟ وانا في ديك الساعه لما بنتي تبقى مرات الامير، مرات الملك، مرات الوزير، مرات الرئيس، هذا امر شائع.
فما بالك ان تكون زوجة نبي صلى الله عليه وسلم. وليس
كان
اي نبي.
كان من اهم الترابط بين عسلة وبين وزيريه.
نعم. نعود إلى هذا الترابط بعد هذا الاتصال معذرة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قطع الاتصال. نواصل الترابط.
فهذا الترابط يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وزيريه من؟ أبو بكر وعمر.
نعم رضي الله عنهما.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، خرج أبو بكر وعمر، أتى أبو بكر وعمر، ذهب أبو بكر وعمر، كان دائما معاه.
نعم.
فكان سيدنا أبو بكر الصديق من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان يكون له يعني يكون من بناته زوجا النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بل ان الله اوحى لنبيه ان تزوج عائشه. ده وحي جاءه جبريل في النوم مره واثنين وثلاث، ومعه سراقه خضراء يعني قماشه خضراء من حرير من الجنه، ففتحها للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا فيها صوره سيده عائشه، فقال هذه زوجك في الدنيا والآخرة.
الله.
هذه المرأة الله. الفاجرة الكافرة الزنديقة حينما تقول أن الزواج من عائشة في هذا السن اغتصاب، ها، وتعدي وتضييع حقوق البنت إلى ما شابه ذلك، إنما يتعترض على الله، على وحي الله تبارك وتعالى،
نعم، كما تقول أختنا،
على شريعة الله تبارك وتعالى،
أنه اعتراض على السنة، والاعتراض على السنة اعتراض على القرآن.
وإن كانت هذه جاهلة مثلا، لو قالت مثلا أنا كنت جاهلة ما أعرفش، لما تتعلمي يا أختي روحي لأهل العلم وتعلمي، يعني واجب الجهل طلب العلم،
لا
مش تروحي تتقولي على الله وعلى رسول الله. فربنا سبحانه وتعالى زوج السيدة عائشة بوحي من عنده للنبي،
لا،
ثم إن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه وتقديره العظيم أمات زوج السيدة حفصة،
لا،
فتأيمت وكان سنها حوالي 23 سنة،
بنت الفاروق رضي الله عنه،
بنت سيدنا عمر بن الخطاب. ام سيدنا عمر بعدما يعني نفدت عدتها من وفاة زوجها ذهب يطلب لها زوجا من اهل التقى والايمان، فيعرضه على ابي بكر فيقول انظرني، يعني سيدنا فكر، يروح لسيدنا عثمان يقول له لا حاجة لي بها، ماشي، فبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها للزواج
صلى الله عليه وسلم،
فيقول سيدنا أبو بكر الصديق لسيدنا عمر يقول والله ما كنت لأفشي سر رسول الله فإني سمعت رسول الله يذكرها،
صلى الله عليه
وسلم، كنت شاقدر أقول لك ساعتها أنا سمعت رسول الله يذكرها، ده سر ما أقدرش أقوله، ماشي. فإذا ربنا سبحانه وتعالى قيض بتقديره العظيم أن يزوج ابنة أبي بكر صلى الله عليه وسلم، وابنة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان، وابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لسيدنا علي بن ابي طالب، حتى يكون وزراءه
وخلفاءه. نعود الى هذا الترابط بين الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعد هذا الاتصال ان شاء الله، رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو،
السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي. ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
ممكن اشارك مع حضرتك؟
تفضلي يا اختي.
انا بقول لحضرتك
اسمعوا،
بالنسبه للايام اللي فاتت،
نعم،
وضرب فلسطين والحملة اللي قومتوها على اليهود،
غزل
بيضربوا المسلمين،
نعم،
وبيضربوا المسيحيين وبيقطع لهم النور وحاشين عنهم الأكل وكل،
نعم،
ده هم بيعملوا ايه؟ بيروحوا شغلينكم بحاجة تاني، ان هم يسبوا في الرسول
صلى الله عليه وسلم،
فأنتوا عليه الصلاة والسلام، فأنتوا كل الجهات تتجه ليهم وبالدفاع، نعم، عن الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام
هو في حد أغلى من الرسول يا أختاه؟
علي أفضل صلى الله عليه وسلم.
لا، بعد الله عز وجل
حضرتك الرسول الدنيا كلها عارفه ان الرسول على حق
صلى الله عليه وسلم،
والدين على حق، والاسلام، لا، على حق، فهم بيشغلوا، عايزين يشغلوا العالم كله في قضيه تاني، ان هم مثلا يسبوا في الرسول، فانتوا قنوات زي قنوات الحكمه وقناه الناس وقناه الرحمه لما بتتكلموا، لا، عملتوا فاعليه والفتوا نظر الناس كلها لمسألة اليهود
والضرب
في المسلمين والمسيحيين،
أصل أختنا الفاضلة علاج نفس الموضوع، هو نفس علاج غزة وفلسطين والعراق، مشكلة المسلمين أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقضية واحدة، دفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخت يعني بتقول، نعم، إن هم عايزين يشغلونا عن هدفنا الأساسي، هذا هو هدفنا الأساسي، هو،
نعم،
من فضل الله زي ما قلت في الأول خالص، نعم، إن من سنن الله الكونية، نعم، أن يقع هؤلاء المستهزئون في رسول الله،
نعم،
فينبري المسلمون، نعم، للدفاع عنه، فيجلوا للناس حقائق كانت غائبه عنهم،
نعم،
وانا متاكد ان كل السامعين لي ولغيري يعني ظهرت لهم معلومات واحاديث ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشبهات التي يثيرها اعداء الاسلام،
نعم،
وتضلعوا واستفادوا، فهو سبحانه وتعالى يقدر اشياء ويقضي اشياء من، نعم، اجل اشياء اخرى
سبحانه،
يعني كما قال، يعني يقول القائل إذا أراد الله تبارك وتعالى قضاء هيأ له أسبابه، أو إذا أراد أمرا هيئ له أسبابه. فهو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر دفاعه وعصمته للنبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة الدعاة والعلماء والكتاب وغيرهم، فدفع مثل هذه المرأة لما في قلبها من سوء للإسلام والمسلمين وما في قلبها من نفاق في إيمانها بالله رب العالمين، دفعها أن تقول مقالتها هذه حتى ينبري هؤلاء في يدافع. نرجع تاني نقول أن ربنا سبحانه وتعالى
قضية الترابط
ربط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خلفائه الأربعة ووزيريه، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة أبي بكر، وزوجه من ابنة عمر بن الخطاب، وزوج ابنتيه لسيدنا عثمان بن عفان رجل تستحي منه الملائكة، وزوج ابنته لسيدنا علي بن أبي طالب.
فاطمة
فكانت هذه يعني كأنها شبكة من الترابط كما تفضلت حضرتك، لتبين ان الله تبارك وتعالى حمى هذا الدين بهؤلاء. وعشان كده النبي صلى
الله عليه وسلم
لما جات له امرأة وسألته مسألة فقالت يا رسول الله اذا لم اجدك، يعني تقصد انها لو اتت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات يعني، فقال تجدين ابا بكر. ده مرتب، ده ترتيب من عند ربنا سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا ووعظ الناس موعظه ظرفت من العيون وجلت من القلوب، قلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا، قال اوصيكم بالسمع بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد الحبشي فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا.
نعم،
كان هناك واحد قام وقال له سال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان هناك خلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ.
وفي رواية عضوا عليها
وفي رواية عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث.
قبل أن نتوقف مع الحديث معنا اتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الحمد لله رب العالمين.
مش هعطلكم كتير.
تفضلي يا أختي.
أنا الحاجة مفارس.
أهلا وسهلا.
تعليق بسيط قوي على حتة زواج الرسول من السيدة عائشة
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها.
والله الذي لا إله إلا هو هذه أنا رأيتها بعيني، طفلة لم تتجاوز 8 سنوات، لم يعني عفوا في اللفظ لم تحض، ما جالهاش الحيض.
نعم نعم.
ولظروف معينة تزوجت من شخص، والله كانت طفلة 9 سنوات تزوجت في بيت زوجها وانجبت وترضى طفلها وهي لم تتجاوز 11 ورأيتها بعيني.
نعم
والله رأيتها بعيني.
صادقة دون قسم يا
اختي. نعم
انت صادقة دون ان
نعم. وكان يعني جيراننا من بلد السعودية دية الرياض كانوا من النوع اللي بيتزوجوا كبار في السن.
نعم.
فكانوا يشوفوها يقولك سبحان الله طفلة ترضع طفلة، فلماذا هذا الحرب؟
هذه الحرب. نعم.
ليه الحرب دي؟ انا اولا براء من هذه المجرمة، نحن براء منها، المسلمين يتبرأ منها جميعا.
نعم.
وبعدين يعني اللي احنا فيه ده بسبب ايه؟ البنات اللي عمرها 20 و30 و40 و50 وتزوجتش، والفزاز المنتشر ليه؟ بحسب القوانين اللي اتحطت البنت لا تتزوج الا بعد ما تبلغ كذا وكذا وكذا.
نعم.
يعني فمش عارفه انا يعني ربنا سبحانه وتعالى المنتقم الجبار في هذه المجرمه، وتتذكر اللي حصل للرسام.
نعم بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه الغيره.
نعم بارك الله فيك.
شيخنا والدنيا مليئه بهذه النماذج.
نعم
الكثير والكثير
والكثير، بس هؤلاء يعني اعمى الله ابصارهم وبصائرهم،
يعني حتى عقلا هذه امور
موجوده محتمله. نعم. نعم. وبعدين عايز اقول حاجه، يعني هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه دون رضا من والدها او دون رضا منها هي؟ ابدا، بل كان هذا يوم الفرح ويوم السرور.
نعم.
يوم الفرح ويوم السرور. فكيف
وامها اللي ودتها كمان،
وامها هي التي جهزتها له.
نعم.
ولما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهاجر ودخل سيدنا ابو بكر الصديق في وقت الضحو او في وقت الظهيره، وكانت ساعه لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيها قط لابي بكر وساعه قيلوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اخرج من عندك، قال له انما هم اهلك.
نعم.
يعني عائشه اللي عندك دي مراتك.
نعم.
فالمساله كانت في غايه من البساطه والسهوله والسعاده. نرجع تاني ونقول
قبل العود معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
انا ليا تعليقين.
تفضلي.
طبعا بالنسبة لموضوع غزة
نعم.
احنا لما بنتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام كطبيعه مسلمين لازم نبقى واقفين مع المسلمين اللي زينا.
تمام.
فاحنا دلوقتي الاخت اللي بتقول ان احنا بيلهونا او كده، لا ما بيلهوناش، دول بيصحصحونا. يرجعوا المسلمين فين دلوقتي؟
نعم.
فكلنا بنحب الرسول عليه الصلاه والسلام، كلنا بنتعاون، كلنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن الرسول بنتكلم عن المسلمين، فبنرجع لغزه.
نعم.
وبالنسبه للتعليق بتاع ستنا عائشه
رضي الله عنها وارضاها،
اللهم امين، اشهد الله اني احب عائشه.
نعم.
واحب رسول الله عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه
وسلم. فابي انت وامي يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
انا من بلد ارياف.
نعم.
والبنات بيتجوزوا عندنا صغيرين وبيعيشوا وبيفتحوا بيوت وما نعرفش كلمه العنوسه دي، يعني بالنسبه للسن الكبير والكلام ده، يعني اللي بتعدي 20 سنه عندنا بيقولوا انها عنيفه.
سبحان الله.
فالصح لا يصح الا الصحيح، الرسول عليه الصلاه والسلام الدين لكل وقت ولكل اوان. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا اختي وجزاك الله اياك. السلام عليكم.
حينما ياتي بقى
من الواقع يا شيخ.
نعم وقع. نعم. كثيره جدا. نعم. هو احنا لو عملنا احصائيه.
نعم.
هنجد يعني انا امي تزوجت عندها 11 سنه.
نعم.
مش هنكتر يعني كلنا كده.
نعم.
لكن هؤلاء زي ما قلت اعمى الله بصائرهم وابصارهم.
نعم.
فاعمى ابصارهم فلم يستطيعوا ان يقراوا الا ما كتبه اعداء الاسلام بايديهم.
نعم.
هم ما بيقروش اللي في كتب المستشرقين.
نعم.
واهل الضلال
بدعوه التنوير والتغريب
بالظبط كده.
نعم.
وما بيبصوش في النت الا على المواقع المشبوهه.
نعم.
اللي بتتكلم في الكلام ده، فهم قد عميت ابصارهم فلم يستطيعوا ان يقراوا لا في كتاب ولا في سنه. اتحدى ان تكون هذه المراه تعرف شكل كتاب صحيح البخاري، اتحدى
هي وغيرها ممن يتكلمون ويطعنون.
واتحدى كما قال شيخنا الشيخ الفضل ابو اسحاق الحويني يعني اتم الله عليه الصحه.
آمين.
والعافيه.
آمين.
ان تعرف تقرا بس سند في صحيح البخاري او تعرف تقرا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. واعمى الله بصائرهم فهم في غيهم وفي ضلالهم يترددون.
سلم يا رب.
ولذا كل ما كتبوه هذا ضلال. هو الاصل ان مثل هذا يهمل ويلقى في الزبالة ويداس عليه لولا أنها.
نعم.
تجرأت فوزعت على الناس.
نعم.
لو أن هذا الكلام قالته في نفسها أو كتبته ولكنته على جنب أو
كان. نعم.
في مزبلة التاريخ خلاص في داهية.
نعم.
لكن لما تنشره على الناس كان لابد من الرد.
نعم.
سيدنا الإمام البخاري.
نعم.
وهو سيدنا وهو أمير المؤمنين رحمه الله تبارك وتعالى، وقد يعني اختاره الله من بين خلقه أن يكون صاحب صحيح البخاري.
نعم.
بيستغربوا بيقولوا ده فارسي ولا كان مجوسي او جده كان مجوسيا.
ده خطا في التاريخ يا شيخنا ونعود الى هذا الخطا.
نعم.
بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. حضرتك بارك
الحمد
الله
لله رب العالمين.
وفقك
يا رب. اللهم
امين. ربنا يخليك. عايز اقول لحضرتك بس نقطه كده بالنسبه بس الاول بالنسبه للسيده عيشه. السيده عيشه كانت طفله زي عندنا 9 سنين زي عندنا اولادنا دلوقتي 9 سنين الشكل بتاعنا الصغير ده. لا هم زمان 9 سنين كانت بسم الله ما شاء الله كبيره يعني قد بتاع 17 18 سنه دلوقتي.
لا.
يعني كان جسمهم كبير وفاير وحلوين كده ما كانوش زينا كده ولا حاجه زي اولادنا يعني. وبعدين بالنسبه للثانيه بالنسبه للست دي فربنا بيقول يمهل ولا يهمل. فان شاء الله احنا تاخد الجزاء من عند ربنا.
ليست آية
كلنا بنحب سيدنا. نعم. محمد عليه الصلاه والسلام.
يمهل ولا يهمل ليست ايه. ليست ايه
معرفش يعني ايه.
نعم.
بس كلمه يمهل ولا يهمل.
نعم.
سبحان الله.
مش عارفه بقى والله ايه ولا لا. ربنا يخليك حتى في الصلاه.
نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير عن هذه الغيره.
الله يكرمك.
نعم. بارك الله فيك يا اختاه وجزاك الله عنا كل خير عن المسلمين. شيخنا نعود مرة أخرى
نرجع بنقول لسيدنا
معذرة. نعم. أن نأخذ اتصالات أنا ما عايش اتصال دلوقتي.
نعم.
ولكن من باب التواصل
بلا شك
بلا شك
ما فيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لو كان الإيمان في الثريا.
نعم.
لطالته أو لنالته أيد من أبناء فارس.
نعم.
هذا الحديث يبين أن من سيحمون الإسلام وينشرون الإسلام ويتعلمون الإسلام ويعلمونه الناس من ابناء فارس.
نعم.
وده دي احدى معجزات النبي
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
احدى المعجزات التي تدل على صدق النبي
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
وعلى قوه الاسلام الذاتيه. الاسلام.
نعم.
فيه قوه دفع ذاتيه يا اخوانا. انا كنت سمعت تقرير مره من ايام قليله عن انتشار الاسلام في افريقيا، فقالوا ان افريقيا دي هي قاره الاسلام.
نعم.
50% من سكان افريقيا مسلمون.
نعم.
والبقيه الباقيه عندهم فطرة من السهل جدا لو طرق على قلوبهم طرقا خفيفا.
نعم.
لأسلموا.
بحسن التعامل
بذل الجميع ما يملكون من أموال وجهد ووقت وحرب وغير ذلك من أجل أن يتنصر هؤلاء عن طريق أوروبا وما شابه ذلك. كم عدد الانتشار المسيحية الكاثوليكية أو البروتستانتية في إفريقيا؟ 11.1%. مع كل هذه الإمكانيات، عشان كده بيقولوا إن الإسلام فيه قوة دفع ذاتية. فالإيمان، الإيمان لو كان في السماء لنا له أناس من أبناء فارس.
من أبناء فارس ومعنا اتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال؟
الحمد لله رب العالمين.
صحة، كيف الأحوال؟ ربنا يبارك في عمر حضرتك ويبارك في عمر الشيخ رب العالمين.
وفيك بارك يا شيخ.
أنا كنت بس عايز أدخل بمشاركة كده.
تفضل.
أنا يعني يعني بغض يعني اللي اتقال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السيدة عائشة، أنا كنت عايز أقول يعني أسأل الشيخ سؤال، هو هل هو أي يعني يعني أنا سمعت يعني إن يعني القافلة تسير ولا
نعم نعم كلام تنبح نعم
نعم
فهل إحنا أي حد يطلع يقول أي حاجة، هل إن إحنا نهتم بأمره ونرد عليه ونعمل له قيمة ما يعني 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 ولا يعني هل ده فعلا النهج الصح إن إحنا نرد عليهم ونقعد يعني أنا كده أي حد يعني
هو أنا عايز بس
الشيخ هيجيبك إن شاء الله.
أبين لك النقطة دي مهمة جدا يا أخي الكريم، في فرق ما بين واحد بيقول كلام على عواهنه يعني يقول شبهة ويرمي شبهة وخلاص، وبين ان واحد يوثق كما يزعم هذه شبهة يعني دي بتقول لك ده في صحيح البخاري في الحتة الفلانية، ده البخاري عمل وسوى، يعني اذا هي تلقي بشبهة زواج صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة وتقول ان هذا من فعل الامام البخاري والحديث التي اتى بها والى اخره، اذا هي تطعن في الدين بكلياته، هي مش مجرد شبهة، مش كل كلب بيعوي هنلقيمه حجر فعلا هيبقى المثقال بدينار خد بالك واغلى من كده كمان، ولكن بنقول ان هذه لما القت هذه الشبهة استدلت عليه كما يلقي بعض الكفار الان بعض الشبهات على الاسلام في القرآن او في السنة وبعدين يقولوا ده الكلام ده في الاية الفلانية في كتاب كذا والحديث الفلاني في كتاب كذا. وانا قابلت بنت عندها 21 سنة تريد ان تترك الاسلام ماشي، بل هي خلاص يعني ايه يعني تكاد تكون قد تركته بسبب ايه، بسبب انها القيت اليها مثل هذه الشبهات، والذي القاها القى لها هذه الشبهات دلل على هذا والآية الفلانية من سورة كذا والآية الفلانية من سورة كذا والحديث الفلاني، فوقع في قلبها الشك والريب. لكن هو لو قال لها كلام كده على الماشي
مرسل ما
كانتش هتلتفت اليه، كانت هترجع لاهل الدين وتسالهم، لكن ده قال لها لا ده في ايه وفي حديث في ايه وفي حديث، وخلي بالك لو رحت سالت هيقولوا لي كذا وكذا ويضحكوا عليكي، فافسدوا دينها وافسدوا قلبها. فهذه المراه حينما
من يسمع ومن تسمع يا شيخ
نعم، هذه المراه حينما قالت هذا استدلت على هذا، قلت صحيح البخاري والبخاري كان فيه كذا وكان فيه كذا. كل من قام بنشر الاسلام وبتعظيم اللغة العربية وضع قواعدها وكتابة التاريخ وغير ذلك أغلبهم من أبناء فارس والروم حينما دخلوا الإسلام.
نعم.
سيبويه، البخاري، مسلم، النسائي، كل علماء السنة، كل علماء العربية غالبهم ماشي
ليسوا عربا،
أبناء فارس والروم
ليسوا عربا.
وهذا بقول لك تحقيق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الإيمان في الثريا لنالته أيد او رجال من ابناء فارس والروم، فده دليل على ايه، على صدق النبي
صلى الله عليه وسلم
وان الاسلام سينتشر على ايدي هؤلاء.
الله سينتشر أكبر. الاسلام الله وسيبقى أكبر. الاسلام وسينتصر الاسلام وسينتصر نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، وسينتصر المسلمون بنصرتهم لدين الله عز وجل وبرجوعهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ محمد الكردي
ان شاء الله تعالى
هو فعلا
خلص. احنا لسه ما قلناش حاجه
وشيخنا يعني
نختم
دائما الاوقات الجميله والحلوه، ولكن ردا على اخينا جزاه الله خيرا، نحن لا نرد على هذه المراه وانما نحن ننصح انفسنا وننصح شبابنا وبيوتنا بالرجوع الى كتاب الله والسنه.
نعم.
يعني مش قضية ان احنا بنرد عليها،
هو ده بقى الايات جت يعني خليني اختم بالايات دي.
طب نختم بالايات
دي حاضر، هتبين هذا الكلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. كان عليه وسلم اذا حزبه امر او احزنه امر فزع الى الصلاه. والله تعالى يعلمنا في هذه الايه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم انه متى وقع مكروه او استهزاء او ما شابه ذلك فلا بد ان نفزع للاتصال بالله تبارك
نعم.
وتعالى
واعبد ربك حتى نعم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين
واعبد ربك حتى ياتيك الموت نظل على الطاعه نعم. وعلى العباده وعلى كمال التوكل وعلى حسن الظن بالله نعم. وعلى ان النصر بيد الله وان النصر مع الصبر فان بذلك نرد استهزاء المستهزئين وكف الكافرين.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك شيخ محمد الكردي وجزا الله عنا جميع القائمين على هذه القناه وبارك الله فيكم صلى الله عز وجل ان يتقبل مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الحكمة الفضائية الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.